نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 92 بعد 200 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 15 بعد 100 وتنتهي بنهاية الآية 27 بعد 100 في سورة طه، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. هذه الآيات، وهذه الآيات تدور حول قصة البشرية منذ فجرها الأول، وما جرى للبشرية في يومها الأول هو ما يجري لها الآن. البشر هم البشر، وإبليس هو إبليس، والشياطين هم الشياطين من الإنس ومن الجن، والصراع دائم مستمر لا يتوقف، ماض في طريقه كتائب الحق وكوى حلول الباطل، تلتقي كل يوم حول قضايا معينة يريدها أتباع الباطل، وقضية واحدة يريدها أتباع الحق. الصراع من أيام آدم وإبليس وهو مستمر إلى يوم الناس هذا، وسيظل الصراع مستمرا ودائما وأبديا، لن يتوقف إلا ليبدأ. تلك هي الحقيقة. ولهذا حدثنا الله سبحانه وتعالى في أكثر من 25 موضعا عن قصة آدم، ولقد مر فيما شرحناه وفسرناه من صور ومن آيات مواضع لقصة آدم وقصة بدء الخليقة. مر ذلك في سورة البقرة، ومر ذلك في سورة الأعراف، ثم في سورة الحجر، ثم في الإسراء، ثم في الكهف، وهذه هي المرة السادسة التي يحدثنا الله فيها عن قصة آدم وما جرى في بدء الخليقة وفي فجر الخليقة. الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. إنه الأسلوب الذي ربى الله به البشرية، وهو أسلوب التربية الدقيق الذي ينبغي أن يربى به الناس جميعا. الآباء ينبغي أن يتبعوه في تربية الأبناء. الله سبحانه وتعالى ربانا بالحلال وبالحرام، قال لنا: هذا حلال فكلوه، وهذا حرام فاتركوه. قال: هذا واجب، وقال: هذا حرام. والمؤمن ينبغي أن يكون وقافا عند كلام ربه وعند أوامر ربه. ما هي الفائدة في الحرام؟ حينما يقول الله لنا: هذا حرام، هذا ممنوع، هذا محظور، هذا مكروه، ما معنى هذا؟ ولماذا نقول إن ذلك أسلوب من أساليب التربية، بل هو أدق الأساليب في التربية؟ إن عزائم الرجال تظهر حينما يقال لهم: هذا حرام وهذا محظور فابتعدوا عنه. فحينما يقول الله لنا: هذا محظور، فإن أصحاب العزائم القوية وإن أصحاب الإيمان القوي يبتعدون عما حرمه الله. وهنا تظهر قيمة العزيمة في صناعة الرجال وفي صناعة الإنسان الذي يتربى تربية دقيقة، تربية سليمة. حينما يقول المربي للمربى: هذا محظور، فإن على هذا الذي يربى أن يتوقف عند هذه المحظورات فلا يفعلها ولا يقترب منها. كثير من الناس ليست لهم عزائم، عزائمهم ضعيفة، فلا يقوون على الابتعاد عن الحرام ولا عن المكروه، وإنما يقعون فيه ويتورطون فيه. وهذا هو الفرق بين المؤمن والكافر، بين الطائع والعاصي، بين المهتدي والضال، بين التائب والواقع في حدود الله. الله سبحانه وتعالى أمر آدم أن يأكل من كل أشجار الجنة حلالا طيبا مباحا هنيئا مريئا إلا شجرة واحدة. تصوروا شجرة في وسط ألف ألف شجرة، الله نهاه عنها وحذره منها وعاهد إليه فيها، إذ يقول الله: ولقد عهدنا إلى آدم، عهدنا إليه، أمرناه، عاهدناه على ألا يأكل من هذه الشجرة بعينها شجرة واحدة، وأبحنا له كل الشجر وكل الثمار وكل النعيم وكل الطعام الطيب، ولكنها شجرة واحدة مسكت نار. ووقف آدم عليه السلام بين أمر موجه له من الله وإغراء موجه له من الشيطان. أما أمر الله فإن الله أمره أن يأكل من الجنة ونهاه عن هذه الشجرة لا يأكل منها، بل نهاه حتى عن قربانها أن يقترب من هذه الشجرة، نهاه الله. ولكن إبليس قال له ولزوجه: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما، يعني أقسم لهما: إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور. والذي حدث أن آدم استمع إلى قسم الشيطان ونسي قسم الله، لأن أول الكلام يقول: ولقد عهدنا. واللام في اللغة العربية معناها معروف، يعني والله قد عهدنا إلى آدم، فهذا قسم من الله. والشيطان أقسم وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. نسي ما أمره الله به، نسي ما نهاه الله عنه، وتورط مع إبليس. هل نسي آدم أن الله نهاه عن هذه الشجرة؟ أبدا ما نسي، ما نسي أبدا، لأن الشيطان قال له: ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة، وأشار إبليس إلى الشجرة. إذن هي مذكورة ومعروفة، لكن آدم نسي عظمة الأمر الإلهي وعظمة النهي الإلهي، فعصى آدم ربه فغوى. ولقد عهدنا إلى آدم من قبله، من قبل، من قبل البشر جميعا، من قبل الخلق جميعا، من قبلك يا محمد، ومن قبل أمتك، من قبل موسى وأمته، من قبل إبراهيم وأمته، من قبل نوح. فآدم هو الرجل الأول الذي وطئت قدمه هذه الأرض. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، لم تكن له عزيمة قوية يستطيع بها أن يقف عن الحرام وأن يقف عند الحلال فقط، فيأكل من الحلال ويبتعد عن الحرام. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، إبليس رفض. هذه قصة يذكر الله بها بني آدم جميعا، لأن إبليس لما رفض السجود لأبيهم آدم إنما رفضهم جميعا وتنكر لهم جميعا وعاداهم جميعا. إذن القضية ليست وقفا على آدم وحده، فآدم ليس مقصودا بعينه، وإنما آدم مقصود ومقصودة ذريته أيضا، فذرية آدم مقصودة مع آدم. وإذا كان الكلام يخاطب به بنو آدم اليوم فإنما هو تذكير بما جرى لأبيهم حتى لا يقع فيما وقع فيه. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، رفض. وهنا أسئلة كثيرة تدور، سبق أن ناقشناها في سورة البقرة وسورة الأعراف، هي هل كان ابليس من الملائكه؟ والجواب لا، لم يكن ابليس من الملائكه، وقد شرحنا ذلك تفصيلا. هي، ومن الاسئله ايضا هل كان مخاطبا بالسجود؟ والجواب نعم، لانه لو لم يكن مخاطبا بالسجود لقال لربه انك لم تامرني بالسجود، ولكن امرت غيري من الملائكه فانا غير مامور. ثالثا، هل كان ادم في جنه الخلد ام كان في حديقه من حدائق الارض؟ وهذا ايضا كله تحدثنا عنه فيما سبق، ولا داعي لاعادته والتطويل بتكراره. وان قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى، فقلنا يا ادم ان هذا اشاره حسيه، هذا بالذات عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى. هذا عدو لك، انظره يا ادم، تعرف عليه، على لغته، على منهجه، على وسوسته، على اسلوبه في الاغراء، تعرف عليه، هو عدو لك. سؤال، لماذا كان ابليس عدوا لادم؟ لماذا؟ ما هي العلاقه بين ابليس وادم؟ مع ان ابليس لم ير ادم الا بعد ان نفخ الله فيه من روحه، ليست هناك علاقات سابقه اطلاقا، ما كانت هناك علاقات حتى تثير عداوه، انما اصبح ابليس عدوا لادم ولزوجه منذ ان قال له الله اسجد لادم، قال له او قال للملائكه وله اسجدوا لادم. لما قال الله ذلك بدات العداوه تدب في قلب ابليس بالنسبه لادم. لماذا؟ اولا حسد، حسده ابليس، ابليس حسد ادم لهذا المنصب العظيم الذي حصل عليه، فابتدا يبغض ادم. كيف يسجد الله له ملائكته؟ كيف يامره الله بالسجود له؟ هذا منصب عظيم، فابتدا ابليس يحسد ادم، وهذه اول جريمه. هذا كانت جريمه الحسد، هي ام الجرائم كلها، جريمه الحسد، حسده. ثانيا، منشا الحسد واساسه ان ادم عالم وهو شاب عالم، وابليس شيخ كبير وجاهل، ومن هنا نشات العداوه. اما ادم فقد قال الله عنه وعلم ادم الاسماء كلها، عالم، ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. وثبت ان ادم متفوق علما مع انه صغير السن. اما ابليس فهو شيخ مسن كبير السن، عاش ظهورا قبل ادم، ومع ذلك اثبت انه جاهل. حينما قال، لما ساله ربه لماذا لم تسجد، قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا التعبير اثبت ان ابليس اجهل الجاهل، لانه زعم ان النار اعظم من الطين، ولا قائل بهذا على الاطلاق، لان الثابت ان النار تحرق وتفني، اما الطين فهو اصل النماء واصل الحياه. لو وضعت حبه قمح في الطين فانها تنبت، لكن لو وضعتها في النار فانها تفنى وتحترق وتتبدد. فابليس بهذا اثبت انه اجهل الخلق، وادم اعلم. ادم شاب عالم وابليس شيخ جاهل، فابتدا الجاهل يحسد على العالم ويحسد العالم، وهذه امور معروفه في البشر، فدائما الجهلاء يكرهون العلماء ويعادونهم. ومن قبل قال الشاعر والجاهلون لاهل العلم اعداء، وقال الاخر الناس اعداء ما جهلوا، فكل من جهل شيئا عاداه. فدائما الجاهل عدو للعالم ومتآمر به، وأول جاهل تآمر على عالم وإبليس. ويكون العداء بين الجهلة والعلماء حينما يكون العالم شابا ويكون الجاهل شيخا مسنا، لأن الجاهل إذا كان شيخا مسنا فرح بما عنده من الجهل واستقر في ذهنه واعتبره شيئا عظيما، فلا يريد أن يتخلى عنه أبدا، ولا يريد أن ينتقل ذهنه من الجهل إلى المعرفة، فهو راض بجهله ويعتبر أن عقله هو المقياس، فكل ما خالف ما في رأسه باطل. ولهذا وجدنا أنه قلما يؤمن بالأنبياء شيوخ كبار. الشيوخ الكبار كانوا يرفضون دعوة الأنبياء، أما الشباب فكانوا هم أكثر أتباع الأنبياء، لأن الشاب قادر على الفهم، قادر على التغيير، قادر على مناقشة الموروثات، قادر على رفض المجتمع ورفض ما فيه من انحلال واختلال وفوضى. هذه قدرة نجدها عند الشباب، ولكن نجد عند الشيوخ الرتابة والالتزام بما في رؤوسهم دون محاولة للمناقشة ودون محاولة للتغيير. ولهذا كان بعض الجهلة يدعو ويقول: اللهم إيمانا كإيمان العزائم. وهذا كلام باطل. إيمان كإيمان العزائم، فإيمان العجائز وقفة الذهن، يقف الذهن عند معاني معينة ومعاني محددة، قد تكون شرا وقد تكون انحرافا وقد تكون خرافة وقد تكون شركا وقد تكون بدعا، وهذا ما نراه ومن نشاهده في كثير من الأوصاف. شيوخ امتلأت عقولهم بالخرافة وبالضلال وبالبدع، مهما ناقشتهم ومهما حاولت معهم فإنهم لا يتركون ما هم عليه. فإبليس عاد آدم لهذا السبب. الله سبحانه وتعالى قال لآدم: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، ليس لك وحدك ولكن لزوجك، لم يقل عدو لك ولحواء أبدا، وإنما قال عدو لك ولزوجك، ليريه أن عداوته متصلة بالشرف ومتصلة بالكرامة، سيعادي زوجك فلا بد ان تغار على زوجك، تغار على امرأتك، لانه سيعاديها ولانه سيوقع بينك وبينها، ولانه ربما جعلها تنحرف او جعلك تنحرف، هذه عادته وذلك ديدنه وهذا اسلوبه، فلا بد ان تكون ذا غيره على زوجك، ان هذا عدو لك ولزوجك. وهنا نقطة ينبغي أن نناقشها، هي أن الكثيرين يتهمون حواء بأنها هي السبب في إخراج آدم مما كان فيه من نعيم، فكلهم يزعم أن حواء هي السبب وأنها هي التي أخرجتنا من الجنة، وهذا كلام قبيح لا معنى له. إن السبب لم يكن حواء وحدها، ولم يكن آدم وحده، وإنما حواء كانت مع آدم والتزمت بما التزم به حواء وآدم، فإن آدم أولا وحواء ثانيا، ولكل واحد من الاثنين ذمته الخاصة ومسؤوليته الشخصية، فلا يمكن أن يتحمل آدم ذنب حواء ولا أن تتحمل حواء ذنب آدم، فكل مقيد بعمله. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة، احذر احذر، سيخرجك إبليس أنت وزوجك من الجنة، ستكون التبعة عليك أنت وحدك، فتشقى أنت وحدك. حواء لن تشقى، حواء لن تتعب، إنما أنت الذي ستشقى. وانظر إلى التعبير الكريم: فلا يخرجنكما من الجنة، ستخرجان سويا، أما التعب في الدنيا فعليك وحدك. فلا يخرجنكما من الجنة، لم يقل فتشقيان وإنما قال فتشقى.
وكأن الله سبحانه وتعالى بهذا يشير إلى أن مسؤولية الحياة الدنيا على الرجل، وأن النفقة على الرجل، وأن الصداقة إنما يدفعه الرجل، وأن المرأة لا شأن لها بهذا. ولكننا نعيش في زمان اختلت فيه المعايير واختلت فيه الموازين، وأصبحت المرأة تسابق الرجل إلى كل شيء، إلى الديوان وإلى المصنع وإلى الهندسة وإلى كل مكان تسابق وتعمل. وبهذا اضطرب المجتمع، اضطرب المجتمع داخل البيوت، واضطرب المجتمع خارج البيوت، وأخذت المرأة تسابق الرجل حتى إلى كرسي الوزارة، حتى إلى كرسي رئاسة الوزراء، حتى إلى المملكة أخذت تسابقه وتريد أن تسبقه. وكلما أحست المرأة بضعفها وبقلة حيلتها صاحت وقالت: إن هذا عقوق وهذه سلطة فرضها الرجل، وتعسف في استعمال السلطة، فرضها الرجال على النساء منذ الأزل منذ القديم. فإننا نعزم حينما نجد المرأة تخالف الطبيعة، تخالف الطبيعة التي خلقتها هكذا أنثى، أنثى ترضع، أنثى تحمل وتلد، وهذا لم يفعله الرجال، فالرجال لم يخلقوا النساء هكذا، والرجال لم يعادوا إلى النساء بهذه المهمة. فالمرأة لا ترضع بأمر الرجل ولا تحمل لأن الرجل جعلها هي التي تحمل وأعطى نفسه من هذه المسؤولية، ولكن الله هو الذي خلق وهو الذي يعلم من خلق. ثم إن الذي جعل المرأة ترضع وجعل المرأة تحمل ينبغي أن يفهم الناس أن للرضاعة مكان غير الشارع والمكتب، فالرضاعة لها البيت، وكذلك الحمل له مكان غير الشارع وزحمة الأتوبيس والمكتب. المرأة الحامل مكانها ليس في الأتوبيس، والمرأة التي تلد لا تلد عادة في الأتوبيس، وإنما تلد في بيتها. ولكننا نعيش في زمان تنتكس فيه الحقائق وترتكس فيه الأمور، وإذا وصلنا إلى هذا الحد أو إلى هذه الغاية وأصبحنا نعارض مشيئة الله ونعارض أسلوب الله، فإن معيشتنا ستتحول إلى ضنك كما سترون في آخر هذه الآيات. فقلنا: يا آدم، إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، تشقى أنت وحدك، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. هذه الأمور الأربعة التي يحتاجها الإنسان كثيرا ويضطر الإنسان إليها: الجوع بالطعام، لا تجوع فطعم، ولا تعرى بالكساء، وأنك لا تظمأ فاشرب، ولا تضحى يعني لا تعيش بغير منزل تأوي إليه. هذه الحاجات الأربع وهي الطعام والكساء والماء والمنزل، أمور ضمنها الله لآدم في جنته، ولكن إبليس أخرجه من الجنة فشقي آدم في البحث عن طعام وملبس، في البحث عن ماء ومأوى، وظل الإنسان حتى يوم الناس هذا يبحث عن هذه الأمور الأربعة. ولقد فهم بعض الفقهاء من هذه الآية أن النفقة المطلوبة للزوجة على زوجها هي هذه الأربعة: الطعام والكسوة والشراب والمسكن. هذه الأربعة يضمنها الزوج لزوجته، وهو مسؤول عن توفير هذه الأربعة: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، يعني لا تتعرض للشمس ولا لمتاعب الشمس. ويقول الصراح عند قوله ولا تضحى يقول أبو العالية إن نهار الجنة كهذا الوقت، وكان بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس. قال إن نهار الجنة يشبه ذلك الوقت، فتجده وقتا طاهرا، وقتا طيبا، وقتا نديا، وقتا رطبا، ثم تجده معتدل الهواء بعيدا عن الشمس وبعيدا عن الزمهرير. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان، والوسوسة هي التي نقول عنها الوسوسة. وسوس إليه الشيطان، وأسلوب الوسوسة يلتزم به المتآمرون المخادعون. فلو أن إنسانا كلمك بصوت عال في موضوع ربما لا تلتفت إليه، لكن لو أنه همس في أذنك وألقى ظلالا من الأهمية على ما يقول فإنك تنتبه وتلتفت إلى هذا الكلام الذي يهمس به في أذنك. إبليس استعمل أسلوبه، والوسوسة ليست أسلوب إبليس وحده ولا أسلوب ذريته من بعده، وإنما هو أسلوب شياطين الإنس أيضا. وفي الإنس شياطين كما أن في الجن شياطين، وقال الله تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، والوحي نوع من الإشارة السريعة الخفية يشبه الوسوسة، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، شجرة الخلد وملك لا يفنى، أدلك على شجرة إذا أكلت منها لا تموت وتؤتى ملكا عظيما لا يفنى أبدا، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلأ؟ وتطلعت نفس آدم إلى شجرة الخلد وإلى الملك الذي لا يبلأ، وتعلق همه وتعلقت همته بهذه الشجرة، فأخذ يطوف عليها ويقاربها شيئا فشيئا، هو حواء هو وحواء، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. ما الذي حدث؟ آدم أكل من الشجر وحواء أكلت من الشجر، لكن الآية تبين لنا أن شيئا حدث، هو أن العورة ظهرت، عورة آدم ظهرت وعورة حواء ظهرت. هل كان آدم بلا عورة؟ هل خلق بلا عورة؟ هل خلق بلا سوأة؟ هل خلقت حواء بلا سوأة؟ أبدا، كان لآدم، آدم خلق وله عورة وحواء كذلك. لكن يبدو أن هذه الشجرة كانت شجرة محركة للشهوة ومحركة للجنس، فبمجرد أن أكل من الشجرة، أكل منها آدم وأكلت منها حواء، تحركت في نفوسهما دواعي الجنس، فابتدأ كل واحد منهم يركز ذهنه في سوءته وخجل خجلا عظيما، مع أنه ليس هناك أحد يطلع عليهما إلا الله. فأخذ يقصفان عليهما من ورق الجنة، يأخذان الورق العريض، أوراق عريضة كأوراق الموز أو ما شكل ذلك، ثم يقصفانها يعني يخيطانها سريعا ليداروا بها سوآتهما. طفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. عصى آدم. الحديث عن معصية آدم يجب أن يكون محدودا ومؤقتا، لا ينبغي أن يكثر الناس من الحديث عن معصية آدم لأسباب. السبب الأول أنها معصية تاب الله عليها، تاب الله عنه. فلو أن إنسانا زنى ثم تاب وحسنت توبته لا نقول له يا زاني، ولو أن إنسانا سرق ثم تاب وقطعت يده لا نقول له يا سارق. فما دام الإنسان قد تاب انخلع عنه الاسم القديم. كذلك لو ان انسانا كان كافرا فاسلم لا نقول له يا كافر، بمعنى انك كنت كافرا من قبل ان تسلم، لانه زالت عنه هذه الصفة الى صفة غيرها. وكذلك ادم فلقد تاب من معصيته. وفرق كبير بيننا وبين ادم، لانني حينما اذنب واتوب لا ادري هل قبل الله توبتي او لم يقبل، لكن ادم تاب فتاب الله عليه كما قال: وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه، اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، انتهت المعصية. فلا داعي لان يلغ الناس في عرض ادم ويقولون لولا ادم لجرى وجرى وجرى، ومعصية ادم جرت علينا وجرت علينا الى اخر الملقى. ثانيا، ان ادم هو ابونا الاعظم، وهو ابو المسلمين، وكان ادم مسلما عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومن ادب البنوة مع الابوة ان اباك لو مات وكان عاصيا لا ينبغي ان تلغ في عرضه وان تتحدث عن معاصي ابيك وعن اخطاء ابيك سواء اكان ميتا او حيا. وتأمل قول ابراهيم لابيه الكافر حينما وعظه وقال له: يا ابتي يا ابتي يا ابتي، كما في سورة مريم. قال له: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فما زاد إبراهيم على أن قال: سأستغفر لك ربي، سلام عليه، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فما شتمه ولا سبه ولا هاجمه ولا ندد بشركه ولا بكفره، وإنما قال له: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. وإذا كان هذا هو أدبنا مع آبائنا وأمهاتنا الأدنين، فمن باب أولى مع أبي البشرية كلها وأم البشرية كلها علينا أن نتأدب معهم. كذلك من الأمور الغير لائقة أن كل إنسان يريد أن يتحدث عن المسائل المسفة يقول: حواء، حواء الجنس اللطيف، وحواء القرن العشرين، وحواء فعلت، ويعتبر ان حواء هذه شيء مهين مبتذل، ان حواء مسلمة، وان حواء صالحة، وان حواء تائبة، وان حواء صديقة وطاهرة، فعلينا ان نتحدث عنها بادب. انما الذين ينسبون الى حواء الجنس والاسفاف في الجنس والانحراف فان هؤلاء ليسوا من حواء في شيء ولا يقدرونها حق قدرها. فوسوس اليه الشيطان قال: يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى؟ فاكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخطفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. أقول قولي هذا وأستغفر. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وهذا يدل على ان معصية ادم عليه السلام كانت قبل النبوة بدليل قوله ثم يعني بعد ذلك بفترة اجتباه ربه اصطفاه وهدى وهداه الله سبحانه وتعالى وعصى ووسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فاكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قبل أن ننهي هذه الخطبة أحب أن أتكلم في دقائق معدودات عن لبنان، إن هناك أمورا ينبغي أن نتحدث عنها، خاصة وأنه في هذه اللحظات تتم إبادة شعب كامل، بل شعبين اثنين في آن واحد، وهناك مناسبات كثيرة تستحق منا أن نشير إليها إشارات عابرة. أول هذه الأمور هو أن ما يجري في لبنان ليس شرا وإنما هو خير. الأمر الثاني أن هذه المناسبة في هذه الأيام ولد مياح ديجه، وهي فرصة طيبة لكي نوجه إليه كلمة تحية وتقدير. كذلك في هذه الأيام ولد أبو عمار ياسر عرفات. والمناسبة الرابعة التي ينبغي أن نركز عليها أيضا هو أنه منذ 20 عاما توفيت الممثلة العظيمة مارلين مونرو التي انتحرت في آخر أيامها، ولقد احتفل التلفزيون العربي في نشرة الأخبار التي أذيعت في الساعة 9 أمس بالذكرى 20 لوفاة مارلين مونرو مع ذكره لأنباء وفاة الشعب اللبناني والشعب الفلسطيني. كذلك قضينا سهرة أمس مع التلفزيون العربي وهو يقدم فيلم من إنتاج الفنانة نبيلة عبيد حول وغرقت في بحر العسل في الوقت الذي تغرق فيه بيروت في بحر الدم. إننا نقول إن ما يجري في بيروت ليس خطأ كله وليس شرا كله، إنه عمل عظيم، وإن هؤلاء الذين ماتوا وقتلوا إنما هم الجذوة أو هم النار الذي سيشعل هذه المنطقة حريقا، وتستيقظ هذه المنطقة، تستيقظ هذه الشعوب الراكدة الشعوب الراكدة تحت أحمية ونعال الأمريكان والإسرائيليين، فتعلم أنه لا أمل في إسرائيل ولا أمل في أمريكا، وأن ريغان الذي أعلن وهو يزور المومس الهلوك حاكمة بريطانيا أعلن لها أنه يخوض الحرب الصليبية الجديدة، ونشرت الصحف هذا النبأ، ولكنه مر مرور الكرام. ونحن نبشر ريغان أن تكون هذه الحرب الصليبية الجديدة ليست بأعظم توثيقا من الحروب الصليبية التي سبقتها، وأن مصير ريغان لم يكون أشرف ولا أنظف ولا أكرم من مصير ملوك أوروبا فيليب وريتشارد ولويس التاسع وكل فرسان أمريكا كجوديفري وريموند وبيهموند الذين سقطوا تحت أقدام المقاومة الإسلامية الباطلة التي سيكون له هو بعد الله الفضل في إحياء المقاومة الإسلامية مرة أخرى. سيكون للجان فضل لن ننساه أبدا، هذا الهمجي الإرهابي البربري المتوحش، وتخصص وتنفذ ما يدور في عقول أساس العرب جميعا وبلا استثناء هؤلاء هم الذين حرضوا هؤلاء وظنوا انهم بهذا يصنعون صنعا لإقرار الأمن في المنطقة، ولكنهم أرادوا شيئا وأراد الله شيئا آخر. سيعلمون أو سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أما بيجن الذي احتفل بعيد ميلاده 69 وكانت كعكة عيد الميلاد التي صنعت على هيئة مدفع، هذا الإنسان إن مصيره معروف ومصاص الدماء مصيرهم معروف، والأطفال الرضع الذين حدثت حادثة في الأسبوع الماضي أن سيدة جاءها المخاض، تزوجت منذ عام واحد جاءها المخاض، خرج بها زوجها يبحث عن مكان تلد فيه، فجاءتها قضية أودت بحياتها، ولكن الله قدر أن هذا الجسد الذي تحول إلى بركة دم وانتهى تخرج منه وليدة سماها أبوها فلسطين. فليعلم هؤلاء أن فلسطين ستعيش ولو في بركة من دم، وأن الذين يعيشون فوق العروش الزاهية سيسقطون تحت النعال. إذا كنت تستطيع أن تبني عرشا من الرماح فإنك لا تستطيع أن تجلس عليه. وياسر عرفات الذي يعيش الآن العام 53 في وسط هذه المجزرة البشرية التي يعيشها هو ورجاله، يمر بالعام 53 في وسط رجاله بين قتيل وذبيح، منع عنهم الماء، احفظوا أيها الناس، منع عنهم الماء ولوث الماء بالميكروبات، وحوربوا حرب إبادة، وحوربوا حرب ميكروبات، وحوربوا بالأسلحة الممنوعة، منع عنهم الوقود، ومنعت عنهم الكهرباء، ومنع عنهم الماء، والجثث المعفنة في كل مكان بالآلاف، كل هذا وهم يعيشون أيامهم لا ينتظرون عند المساء صباحا ولا عند الصباح مساء، سيكونون أسطورة من أساطير الكفاح وملحمة من ملاحم النضال، ستعيش في خلد الأديان إن ماتوا أو عاشوا. لو ماتوا فسيكونون جذوى لإشعال الحريق في كل مكان، نارا على إسرائيل لعنها الله ولعن من آواها أو أحبها أو عمل لحسابها، ولعنة الله على أمريكا وعلى المخابرات المركزية الأمريكية وعلى المخابرات الإسرائيلية، لعنهم الله جميعا. وتبقى للإسلام مجده وللعرب مجدهم، وستنهار كل محاولات الصليبية العالمية وكل محاولات الصهيونية العالمية. وكلمة نقولها لرئيسة التلفزيون العربي وهي حاجة، كلمة نقولها لها، ونتمنى أن يكتب كل واحد منكم رسالة، أن التلفزيون العربي وأن الإذاعة يجب أن تكون على المستوى، أن تذيع نشرة الأخبار أنباء ما يجري، ثم يذاع تسجيل كامل أو فيلم كامل في نشر الأخبار التاسعة عن ذكرى مرور 20 سنة على انتحار ممثلة الإغراء والجنس مارلين مونرو، هذا لا يتفق أبدا. وجلال النضال وكرامة النضال على الأقل وصفة صمت نبكي فيها متابعة لهؤلاء الأعزاء. كذلك أن يذيع علينا ليلة أمس وسقطت في بحر العسل بينما إخواننا يسقطون في بحر من الدم، هذا لا يليق ولا يكون. وإنما على التلفزيون وعلى أجهزة الإعلام أن تواكب حركة التاريخ وحركة العصر، وأن تحس بما يحس به الناس، لأن هذه الأجهزة إنما صنعها الشعب بماله وبجهده وبضرائبه، فينبغي أن تكون مفيدة له، وينبغي أن تعطيه النبأ الصحيح وتعطيه المعلومات الصحيحة. وبعد الصلاة سيتحدث معكم الأخ العالم الفاضل الشيخ عبد الراضي أمين سليم، وربما إذا تبقى بعده وقت نتمم الحديث، فإن لم يكن فنلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان بالعالمين، والعاقبة للمتقين،
ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى قيوم السماوات والأرض. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، حقيقة لا أجد ما أتكلم به بعد أستاذي، ودائما هو يزج بي في مثل هذه المخاطر، وإنني أظن بل أعتقد أنه يزج بي التحدث بين يدي حتى يطمئن على أن هناك أناس يتسلمون بنفس المنهج الذي تربى عليه. فأحمد الله عز وجل، فلقد تربيت في هذا المسجد سنين طوال إلى أن قدر الله عز وجل، وأخذت أتحدث في مناطق أخرى سواء داخل البلد أو سواء خارج البلد، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى، حتى يعلم الناس جميعا بأن منارة التوحيد ما زالت رايتها عالية خفاقة، وأن دعوة التوحيد ما زالت هي الدعوة الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. آخر ما قرأ به أستاذي قول الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى فيقول ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا فيقول كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لا أفسر هذه الآية فأتركها لأستاذي، فاستمتعون بها في جمعة قادمة إن شاء الله وبتوفيقه، ولكن أجعلها علامة لما نتحدث فيه. من أعرض عن ذكري، أي من ابتعد عن القرآن، فإن له معيشة ضنكا، أي له معيشة ضيقة في الحياة الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى، برغم أنه يبصر وبرغم أن عيناه مفتوحتان، إلا أنه ضل طريقه إلى الجنة، لأنه أساسا ضل طريقه في الحياة الدنيا، ثم يريد أن يقيم الحجة على الله عز وجل، حتى يقيم الحجة على الله بقوله: إني ضللت الطريق إلى الجنة لأنك حشرتني يوم القيامة أعمى. ولكنه هو مبصر، وإبصاره إبصار حقيقي. ثم يجد العبد لنفسه في هذه الحياة مخارج كثيرة، ولكن بعد الإنسان أساسا عن كتاب الله هي الغواية الحقيقية، وهو الضلال الحقيقي. وتمسك الإنسان بكتاب الله عز وجل هي الإرادة القوية، وهو التمتع في الحياة الدنيا والفوز برضا الله سبحانه وتعالى وبالجنة في الآخرة. والكلام عن الصحافة الساقطة وعن الإذاعة المتشكعة كثير، ولكننا نشوف إلى البشرية جمعاء حادثتين حدثتا في القرآن الكريم وحكاهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل جعلهما الله سبحانه وتعالى منارة هدى. والقرآن كله منارة، والقرآن كله يضيء، ولكنهما حادثتان نسوقهما إلى العالم، إلى الصحافة، إلى الإذاعة، إلى الأمم المتحدة، إلى عصبة الأمم المتحدة التي تحولت في هذا الزمن إلى عصابة الأمم المتحدة. آيتين حدثتا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ليثبت الله تبارك وتعالى لنا أن القرآن إنما هو العدل، وأن القرآن إنما هو الحق، وأن القرآن إنما فيه الفوز والنجاح والفلاح في هذه الحياة وفي الآخرة برضا الله سبحانه وتعالى عن هذا العبد الذي قرأ ووقف على قراءته. لا أقول لكم حفظ، بل الذي يحفظ هو أعلى درجة من الذي قرأ لكتاب الله عز وجل. الحادثة الأولى، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ودخل بيت الله الحرام أراد أن يصلي ركعتين صلى الله عليه وسلم داخل البيت الحرام، فإذا به يبحث عن مفتاح باب الكعبة فلم يجده مع أحد، فإذا به يخبر صلى الله عليه وسلم أن المفتاح مع عثمان بن مظعون ولم يكن قد أسلم بعد، فإذا به يمسك مفتاح الكعبة وصعد فوق الكعبة لا يريد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع الركعتين داخل بيت الله الحرام، أراد أن يمنعه. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيصعد عليه فوق الكعبة المشرفة ويأخذ المفتاح عنه من عثمان بن مظعون، بل ويقول له لم تعط المفتاح مرة ثانية، وينزل به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيفتح الباب للنبي صلى الله عليه وسلم ويركع فيه الركعتين صلى الله عليه وسلم، يحمد الله سبحانه وتعالى على ما من عليه من فتح مكة وعلى ما من عليه في هذه البقعة الطاهرة أن يركع ركعتين لله في بيته الحرام، أي بيت الله الحرام الذي منع منه صلى الله عليه وسلم، والذي حكى رواة السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج من مكة مهاجرا إلى المدينة قال: والله إني لأعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله، أي أحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني لما خرجت. فالكعبة عزيزة على كل مسلم بل وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج تهافت عليه أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، كل يريد مفتاح الكعبة ليكون هو ساكن هذا البيت وهو الذي يحظى بهذا الشرف. ودخل العباس وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريدون مفتاح الكعبة، فإذا بالقرآن الكريم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لهم أن هذا المفتاح إنما كان أمانة وودعه الله تبارك وتعالى وأودعه الله سبحانه وتعالى عند هذه العائلة في الجاهلية، والله يعلم منذ الخليقة أن هذه العائلة ستسلم، ولكن يجب أن يكون هناك سبب لإسلامها. فأنزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. الله سبحانه وتعالى لما أنزل هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب بمفتاح الكعبة لأنه علم بأن الله يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد المفتاح إلى من كان عنده وهو عثمان بن مظعون، فصعد به علي إلى عثمان بن مظعون يعتذر إليه، وعثمان بن مظعون يقول: أأخذته عنوة ورد إلي المفتاح؟ قال: بل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن المفتاح، في معنى الحديث: إن المفتاح عندكم أمانة لا يخرج منكم وارثا عن وارث. وهنا أعلن عثمان بن مظعون وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، وهو على ظهر الكعبة قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وظل مفتاح الكعبة إلى زماننا هذا مع ذريته تتناسل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. القرآن الكريم ما زال ينطق بالحق، وإن هذه الفرصة التي لا توجد في اي مسجد من مساجد هذه البلدة او غيرها يهتم بالقرآن الكريم بقدر اهتمام مسجدنا هذا بكتاب الله عز وجل؟ هل لمجرد ان تكثر التسجيلات ويتهاتف الناس ويتزاحم الناس عليه، ام لاجل ان نتعلم ثم نعلم ثم نبدأ بالعمل الفوري؟ وتعجبني مقالة واثر ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، لما خرج اميرا للحج فقيل: يا امير المؤمنين، الحجيج كثير؟ فقال عمر: لا، قل الناس كثير والحجيج قليل. هذه الكلمة فيها فلسفة، الناس كثير، ولكن الذين خرجوا ابتغاء وجه الله يريدون الحج قولا وعملا وتطبيقا هم قليلون. لذلك فهم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا ما علمه لنا أبو الأنبياء إبراهيم صلى الله عليه وسلم، لما دعا الله سبحانه وتعالى بأن يهب هذه البلدة الطيبة أفئدة تهوي إليه، ولم يقل قلوب ولم يقل أناس، ولكن قال أفئدة، والفؤاد هو خلاصة ما في القلب من قول وعمل وتصديق. وأظن أني قد أطلت حتى يفيدنا أستاذنا ويكمل درسنا. أصلي وأسلم على رسول الله وأشكر الله أولا ثم لأستاذي الذي أتاح لي هذه الفرصة، ونستمع جميعا إلى بقية الحديث، فإنه والله فيه لحلاوة، وإن هذا القرآن هو الذي يشفع لنا يوم القيامة. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة، كما نسأله عز وجل أن يجعل القرآن شاهدا لنا لا شاهدا علينا. وأصلي وأسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام.
عزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بعد هذا الحديث الطيب الكريم الذي حدثنا به أخونا الفاضل العالم الشيخ عبد الراضي أمير السنين، وهو رجل من الذين عاشوا معنا في هذا المسجد عمرا، ثم يعمل الآن مهندسا في جدة وخطيبا لأحد مساجدها الكبار. من الآيات التي وقفنا عندها بعدما قال الله سبحانه وتعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. بعد هذا جاء قوله تعالى: قال اهبطا منها جميعا. اهبطا منها جميعا، اهبطا امر موجه الى اثنين، ادم وحواء، والبعض قال ادم وابليس، لكن الامر باخراج ابليس صدر قبل ذلك. طرده من الجنة، قال اخرج منها مذءوما مدحورا، قبل هذا الموضوع. فإذا الأولى أن يكون الخطاب أو الأمر موجه إلى آدم وحواء، قال اهبطا منها جميعا. إذا كان الأمر موجه إلى اثنين، لكن هنا جميعا بعضكم لبعض عدو، معناه هناك كفرة، فالأمر موجه إلى أبو البشرية الأول وأم البشرية الأولى. وبعد هذا يأتي الحديث عن ذريتهما وهم نحن، بعضكم لبعض عدو، فيكم الصالحون وفيكم المنحرفون، فيكم المستكبرون وفيكم المستضعفون، فيكم المؤمنون وفيكم الكافرون، بعضكم لبعض عدو. هذه الحادثة حادثة إبليس وما جرى له وما جرى معه، وحادثة آدم وما جرى له وما جرى معه، بل ما جرى بين آدم وإبليس، هذه الحادثة مشهورة محفوظة لدى الناس جميعا،
لا يكاد يختلف فيها اثنان، ليس بمشهورة عند المسلمين فقط، ولكنها مشهورة عند أكثر أهل الأرض. كانت هذه الحادثة وحدها تكفي لإرشاد الخلق إلى الحق، لإرشاد الناس إلى الطريق المستقيم، وأن الطريق المستقيم إنما هو في البعد عن الشيطان واتباع أمر الله. وقصة آدم فيها المعاني كلها، فيها الطاعة وفيها المعصية، فيها الإيمان وفيها الفسوق، فيها أمور الدنيا وفيها أمور الآخرة، فيها صفات الله، كل هذا موجود في قصة آدم، وكانت كافية على البشر تكفيهم هداية. ولكن الله سبحانه وتعالى إنعاما منه وتفضلا أرسل الرسل أيضا وأنزل الكتب ليعيدوا التذكير بهذه المعاني، وما جاء به الرسل إنما هو تكرير وتوضيح وشرح لحادثة آدم وإبليس، فالرسل لم يضيفوا جديدا، إنما كل ما قاموا به هو تجلية هذه الحادثة وشرحها، ثم تبليغ أوامر من الله ونواهي. تعود قصة الشجرة من جديد، فإذا قال الله لا تسرق كان معنى ذلك لا تأكلوا من هذه الشجرة، وإذا قال لا تقتل لا تأكلوا من هذه الشجرة، وإذا قال لا تشرب الخمر يعني لا تأكلوا من هذه الشجرة، لا تشرب الخمر، كل عنب، كل الأشجار، من كل الأشجار إلى هذه الشجرة، حتى هذه الشجرة كل عنبها، ولا تأكل النيء منا إذا غلى واشتد وقذف بالزبد وأطمع خمرا. الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب ليشرحوا أوامر الله. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى، الهدى هو الرسل والكتب، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. انظر، من اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يتوه ولا يفعل، من اتبع هدى الله. ومن اعرض عن ذكري يعني عن هدى الله فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. سبحان الله، كم تتحقق هذه الآية، سر الأسرار، خبر الأخبار، نبأ الأنباء الذي لا يكذب والذي يتحقق كل يوم. هذه البشرية تعاني من الجوع، هل الله سبحانه وتعالى لم يجهز هذه الأرض بما يكفي هؤلاء البشر؟ البحث جاد ومستمر في قطع الناس، بحث لا يتوقف، بحجة أن الطعام لا يكفي. هل هذا صحيح؟ هل أخطأ الله؟ هل خلق أفواها كثيرة وأمعاء كثيرة ثم لم يخلق لها غذاء؟ إذن فما الذي حدث؟ إن ربنا لم يخطئ وحاشاه، إن ربنا خلق ولم يزل خلاقا، ورزق ولم يزل رزاقا، والله يمن علينا بصفتين من صفاته، يقول خلقكم ورزقكم، خلقكم ورزقكم، هو الذي يخلق وهو الذي يرزق. البشر هم الذين عبثوا، أخطأوا، انحرفوا، نقمة الخبز بدلا من أن تدخل في فم إنسان دخلت في صدره فقتلته، لقمة الخبز تحولت إلى بارود، تحولت إلى سلاح، مخازن سلاح. مخازن الأسلحة تكفي لكي تطعم أضعاف أضعاف ما على هذه الأرض. في الأرض مخازن أسلحة رهيبة. يعلم الروس، يؤمنون في قرارة أنفسهم أنهم يستطيعون نفس أضعاف هذه الأرض في لحظة. ويعلم الأمريكان ويوقنون أنهم يستطيعون ذلك أيضا. من هم الروس ومن هم الأمريكان؟ إذا كنا نقول لعنة الله على الروس لأنهم شيوعيون، فينبغي أن نقول لعنة الله على الأمريكان لأنهم أحق وأضل. ولا خيار في الكفر أبدا. وإذا كنا نحول دون التسلل الشيوعي للمنطقة، فينبغي أن نحول دون التسلل الأمريكي للمنطقة. وإذا كنا نحارب القواعد الروسية في المنطقة، فينبغي أن نكافح المناطق، مناطق النفوذ الأمريكي في المنطقة. عجيب أن يظن هؤلاء الكفرة من الروس ومن الأمريكان أنهم قادرون على نفس أضعاف أضعاف هذه الأرض في لحظات، ولهذا هم يهددون ويتوعدون، أحيانا يصطدمون وأحيانا يتفقون. إذا اصطدموا فعلى رؤوسنا، وإذا اتفقوا فعلى رؤوسنا. نحن الضحايا إن اتفقوا، ونحن الضحايا إن اختلفوا. ولا رحمة فيهم أبدا. ومن انتظر فيهم الرحمة كانت كما قال الشاعر: ومكلف الأشياء ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. الذي يذهب إلى نهر النيل ويغطس فيه ثم يريد أن يخرج من قلبه نارا. الذي ينتظر خيرا من الأمريكان أو من ريجن، أو ينتظر خيرا من روسيا أو بريجنيف، مستحيل. هؤلاء الكفرة يظنون أنهم يهددون الأرض. معهم من الأسلحة ما معهم. هذه الحروب الدائرة كيف تدور ولماذا؟ حروب متعددة. إيران والعراق، صومال، أثيوبيا، إسرائيل، لبنان، والمقاومة وسوريا. لماذا؟ ليعمل تجار الأسلحة ويتحركوا، فتتحول لقمة العيش تؤخذ وتسرق من أفواه الجياع إلى بيوت تجار الأسلحة في الشرق والغرب، واستراتيجيات سلاح ومحاولات لتفوق سلاح على سلاح، وكل من تفوق سلاحه صفقة طويلة. وسمعنا ان ضرب السوريين في وادي البقاع عملية اختبار للسلاح الروسي هناك، وهل ينجح او يتفوق السلاح الامريكي. قضايا عجيبة ومضحكة. والسوريون يموتون جوعا، والايرانيون يموتون جوعا، والعراقيون يموتون جوعا وجهلا وغداء، وكل المنطقة تمر في الجوع، ومقدرات الناس تذهب إلى بيوت تجار السلاح. إن البشر حولوا حياتهم إلى ضنك بأيديهم. لماذا؟ لأنهم أعرضوا عن ذكر الله. سؤال أسأله: هل يقرأ كتاب الله في أرضه؟ الجواب لا. ألف مرة كتاب الله لا يقرأ. لا تقولوا إنه يقرأ بالليل وبالنهار، لا تقولوا إن هناك محطات لإذاعته ومصاحف تطبع. إن الذي يقرأ إنما يقرأ للتسلية، وكتاب الله ليس كذلك. كتاب الله لا يقرأ للتسلية. كتاب الله الذي تقرأونه وتقولون في آخره بصوت النبي الطروب صدق الله العظيم، لابد أن تصدقوه في قلوبكم وفي واقعكم وفي أرضكم. إن لم تفعلوا ذلك فليس لكتاب الله وجود في حياتكم، الحقيقة أن الناس انفصلوا عن كتاب الله، ولعل هذه الأمة التي تدعي أنها إسلامية ما اتفقت على شيء، وهي لا تتفق أبدا. عن الضرب في لبنان وهم الآن مختلفين، واليمنيين بيجروا شمال ويمين ووصلوا إلى نتيجة 50%. اليمنيين اليمن الشمالية واليمن الجنوبية، شبر الشبر بقوا اليمنيين بيلفوا بيجمعوا توقيعات علشان ايه؟ يجتمع وزراء الخارجية العرب وافقت 6 دول، 6 بما فيه منظمة التحرير، طبعا الاستيطان الحكام لان ما فيش منظمة التحرير خلافة محبوسين، وافقوا على امن بعد اسبوع تجتمع منظمة التحرير، بعدها باسبوع تاني على الاقل تجتمع القمة العربية، مش هيجتمع طبعا مش هيجتمع طبعا، طب ولو اجتمعوا بعد اسبوعين تكون المقاومة في خبر كان، تكون لبنان في خبر كان، وبكرة سوريا وبعض الأردن وبعض العراق وبعض وبعض إسرائيل تتقدم، التي كتبت في الكنيسة بالحرف الواحد وموجود في الكنيسة حتى الآن سنسحق العرب جميعا. يعجبني الناس دول أنهم برأة وصرحة ووضحية، ناس مضبطية، ما فيش لاش، فيش دوران، فيش كد، فيش اختراع والاختلاف، صراحة سنسحق العرب يعني نسحق العرب. وناس عنده وعدهم كل 10 سنين يذبحوا في العرب، هيظلوا يذبحوا في العرب ويعمل اللي تعمله، بعدين يطلع يقول ده ناس طيبين واللي بيننا وبينهم بس كانت انفعالات نفسية، يا كذابين انفعالات نفسية، انفعالات نفسية بس وكانت تصوير الامور غلط. طيب هذا الصح، هذا هو الصحيح، واللي مضى كان انفعالات نفسية، رؤسنا مكتوفين الايدي وبنتفرج على الذي سيحدث، ستحدث امور كثيره. اين هم العرب؟ نائمون. يا اخ العرب ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك، يا اخ الاسلام ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك، ليجيعوك، ليسرقوك، ليسلخوك. وانظر ما الذي جرى، لم يحدث في التاريخ البشري والله من اوله الى اخره ابدا، سنه ده يحدث، ده ما حصلش. احنا ايه؟ جدا عقلنا؟ احنا ملناش ثمن؟ لسنا بشرا؟ لو كنا بهائم لكان موقفنا اشرف، لو كنا خنازير والله لتقدم جمعيه الرفق بالخنازير وانشاوا جمعيات الرفق بالخنازير، لو كنا خنازير لا يحصلش الخنازير كده، لو كنا كلابا والله ما حدا. زي ما قلت لكم ان احتجاجات في العالم لان روسيا بعتت اول رائده للفضاء كلبه، ازاي طلعوا كلبه في الفضاء؟ وبكت الدنيا كما قال الشاعر، قتل امرئ في غابه جريمه لا تغتفر، ضرب سفير انجلترا ولا سفير اسرائيل جريمه لا تغتفر، وقتل شعب كامل مساله فيها نظر. وكل يوم ياسر عرفات الراجل يسب الدم، وثائق وتنازلات، وثائق وتنازلات، رايت برضه ما فيش فايده. مجلس الامن ولا مجلس الامن بيقول كلام كتير، امريكا لحد ليله امبارح تمتنع عن التصويت، ولسه برضه بنقول امريكا هتتدخل ان شاء الله، اصبروا امريكا هتيجي وهتجيب لنا كحك وصيف، امريكا هتتدخل. دخل ايه دخلت عليكم؟ هتتدخل امتى؟ ده امريكا هي اللي عامله الموضوع، ريجن قدس الله سره هو اللي عامل الموضوع، وما بيجن الا يده يحركها ريجن، ولا بيجن زي ايه؟ لا يتجاوز قدره ابدا، انما كل ما هو بينتظر بكره تستيقظ امريكا. وبعدين احنا بنهدد دول حاجه عجيبه، المصالح الامريكيه هتتاثر، ايه اللي علاقه بالمصالح الامريكيه؟ تفعلها عشان المصالح الامريكيه ما هتتاثر، ده كل القضيه يا امريكا خدي بالك، مصالحك في المنطقه هتتاثر. لعنة الله على من لا يؤثر على المصالح الأمريكية. إلا أي إنسان يتعامل مع الثقافة الأمريكية، طعام الأمريكي، أي شيء أمريكي فهو آثم. ومن باب أولى، من تعامل مع شيء إسرائيلي فقد ارتكب جرما في حق دينه ووطنه. يشتري أي صناعة إسرائيلية، يشتري أي شيء إسرائيلي. لا يحل لمسلم أن يتعامل مع هؤلاء القتلة السفاكين الذين يقتلون المسلمين بلا رحمة، المسلمين بس، لأن اللي بينضرب، وأرجو أن نفهم، اللي بينضرب بيروت الغربية، بيروت الشرقية بترقص، بيروت المارلة بترقص، بيروت المارلة بتشرب الخمر حتى الصباح مع الجنود الإسرائيليين وبيذيعوا بيانات ليل ونهار ضد بيروت الغربية. بيروت الكتائب، بيروت العملاء موجودة وحياة ترزق ولم تصب بسوء ولم يصب منها أي شيء، إنما الذين يسحلون ويقتلون هم بيروت المسلمين. ومن والوا فلسطين بتنضرب علشان خاطر بيروت المسلمين. ليه؟ لأجل المغالطة في الإحصاء، قضاء على المسلمين حتى تكون أكثرية موارنة تحكم، مع أن المغالطة في الإحصاء موجودة طول عمر بيروت. ورئيس الجمهورية طول عمر مسيحي، ورئيس الوزراء والمسلمين، لا برضو رئيس الوزراء يغور. ولا بد أن تصبح بيروت وطنا صليبيا للموارنة. هذه طبيعة المعركة التي تدور مصر حيجا، لأن ليجا ما بيخافش، مش بيجينا بيلف ويدور ويكذب ويلف ويدور، أبدا، صريح واضح، وقال بحرب صليبية، قالها بصراحة بملء الفم. ريجا بيجن راجل بيحارب حرب دينية، ما قالش لا، بيحارب حرب دينية بتعصب بعنف بتجمد بوحشية بنازية بهتلرية. الغريب انه بيضرب بالشكل ده وبيستاهل ياسر عرفات بقال له هتلر، فقاله هتلر ياسر عرفات هتلر. شيء عجيب، شيء عجيب. ريبيجن بيتهم ياسر عرفات بقال له هتلر انه بيقتل في الناس، اشياء عجيبة وقلب الاوضاع. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل يعيش سعيد موفق، من اتبع هدى الله ولا يشقى. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا يجري له كما جرى للبنانيين. كم قلنا للبنان اتق الله، كم قلنا للبنان كفى نهوا وكفى عبثا وكفى مجونا وكفى استهتارا بالقيم، ولكن لهم ما ابهوا فجرى ما جرى، والاخرون سيجري لهم ايضا ان لم يتوبوا الى رشدهم وان لم يستيقظوا. فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. واظن مفيش لفظ اصعب من هذا اللفظ، معيشه ضنك، الام نفسيه لا تنتهي. تلقى الواحد عنده مال وجاه ومنصب وسلطة وصولة وكل هذا وهو يحترق من الداخل، شكله من بره يوحي بأنه سعيد لكنه من الداخل يحترق. معيشة ضنك، سعادة جوه والشقاوة جوه، فرأى من الظاهر يخيل إليك أنه سعيد وهو أشقى الأشقياء، فإن له معيشة ضنكا. أحب أن أقول ليس فينا جميعا واحد لا يعيش معيشة ضنكا، فيش واحد أبدا فينا. ليه؟ لأننا كلنا عرضنا عن ذكر الله. أحب أن أقول لكم، لعل واحد يسأل طيب ليه ربنا يسلط اليهود يعملوا كده في المسلمين؟ إنما يفعله الإسرائيليون غضب من غضب الله. ربنا له جنود، منها القردة ومنها الخنازير ومنها الجراد ثم الصفاضة. الله فعل ذلك ليس حبا في اليهود ولكن كراهية لهؤلاء وتأديبا لهم. درس نتعلمه كلنا، إن لم نستيقظ فسنموت، إن لم نتحرك فسنتعفن. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري قرآني فإن له معيشة ضنكا. هذا في الدنيا. ونحشره يوم القيامة أعمى، كانت عينيه 6/6 في الدنيا. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. خطير تكذاب فتنينك وتقلب استعمل كاس ايه؟ هذه العيون ايها الناس لماذا خلقها الله؟ زينة وشدة؟ ابدا. ان الله خلق لنا العيون لننظر، مش ننظر نظر البهائم. ما البهائم يعني؟ ما الفرق بين نظرة الانسان ونظرة البهيمة؟ البهيم ينظر البرسيم اخضر حتى ما بيعرفش ده اخضر ولا لا، برسيم شاف ان جه اكل. اذا علاقة البهيم بالرؤية نشف اكل فيتبيا. البهيم لا يفكر من اين اتى هذا البرسيم، كيف يزرعونه، تقاوي البرسيم بيفعل في إيه؟ عشر مسائل جدا مش علاقة بيها. أما نظر الإنسان فإنه يرى الأمور ثم يبحث عن الأسرار وراها، يبحث عن أخبارها. هذه نظرة الإنسان. أي حدث لابد أن تدرسه. حدث لبنان طبعا أنا عارف أن للآن لم يكتب شيء عن لبنان، سيكتب والتاريخ سيكتب كل شيء، الظاهر والخفي، المعلن والمستور، وسيتهم التاريخ وتشير أصابع اتهام إلى أسماء كثيرة، هذا سيسجل، والتاريخ لن ينسى، سيكتب كل شيء. هذه الدروس لابد أن أكاديميات العالم العسكرية بالذات غيرنا. أي معركة مثلا فوكلاند، معركة فوكلاند اليوم تحولت بصدق وبأمانة إلى أكاديميات العالم بتدرس الآن. إيه اللي حدث في فوكلاند؟ ليه استطاعوا أن يضربوا السفن البريطانية إزاي؟ إزاي نجح الحصار؟ إلى آخر هذا الكلام بيكتب بصدق، بتكتبه بريطانيا بصدق، وبيكتبوه الأرجنتينيين بصدق، وبتسقط حكومات فورا بعد الخطأ، وبرغم أن إنجلترا منتصرة تشر بتحاكم. كل هذا بيوضع بدقة أمام أكاديميات تدرسه. إنما إحنا ما الذي يجري في إيران والعراق؟ ولا أحد يدري، ما لا أحد يدري. وإذا كتبنا كتبنا بكذب. اقعد اقرأ الأخبار. إيران العراق ضربت من إيران 2000 ماتوا 20,000. لو حسبت الأعداد يطلع إن العراق أفنت جميع سكان الكوكب الأرضي وتقدمت إلى سكان القمر والمريخ، أفنت العالم كذب كذب. وبعد كده تقرا يقول لك ان كلهم ما تقدموش من البصره ولا ادب. وبعد كده نيجي ندور في الاصدار في البصره، راح ده انت اللي بتقول. اقرا اول الخبر، اقرا وسطه، اقرا اخره، تناقض. ليه ما بنكونش صادقين حينما ننقل خبر؟ بنتناقض، بنكتب كلام متناقض، بتبقى المعلومات مهزوزه، بتبقى ثقافتنا مهزوزه، بنبقى شعب مهزوز. لابد ان تكون الثقافه ثقافه نظيفه، ثقافه مدروسة واضحة. ولهذا أصبحنا نكذب بكل شيء، أي شيء يقال لا نصدق، ما بنصدقش حاجة خالص، لا عدنا بنصدق في أمور الدين ولا في أمور الدنيا. حتى لو كتبوا في أمور الدين بنقولوا كذاب، مش كده مش كده. هذا اللي بيكتب لك واحد بيقعد يقول لك ربنا قال كذا، بتقول لا ماشي مش مصدق خلاص. لقينا في حالة انعدام ثقة، بنطلب الاخبار، بتيجي الدار تلقي بدل ما اسمع من اذا عبر من لما اسمع العراق فصوى كده، افتح العراق، افتح ليبيا، افتح سوريا، افتح مش عارف، شوف بيقولوا ايه عن بعض. ايه ده بيقول كلام غير ده، ده ضد ده. حتى في الارقام في الوثائق كلها مغلوط، بتسيبنا كله تروح اسرائيل، اسمع اذاعه اسرائيل، وحبذا لو سمعت اذاعه لندن، حبذا لو رحت مونت كارلو بلد الامارة وتسمع بانوراما هناك وتقعد تشوف بيقولوا ايه وجايبين لك ايه، تلقوهم بيتكلموا بصدق. انما هنا لا. طب ليه؟ ليه ما احنا نخلي الناس يروحوا يجيبوا معلوماتهم من بره فتطلع معلومات مغلوطه وتطلع ثقافه مغلوطه؟ لان احنا ناتي بثقافه الاعداء فندخلها في رؤوسنا. نتعلم الصدق، الصدق في الخبر، الصدق في الثقافه، الصدق في البحث، الصدق في الفهم، الصدق في كل شيء. فإن يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. بصير ده بطر ده. قال كذلك، بطر زي بطر البهائم اللي بتشوف البرسيم. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تنسى من إنسان؟ أنت تنساني يا رب؟ قال لك لا، إنما ستجعل في جهنم لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم كأنهم منسيين مهملين. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. هذا جزاء المسرفين الذين لا يؤمنون بآيات الله، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.